الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد. خالباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن المشاكل المعيشية والفقر لا يمكن معالجتها من دون النمو الاقتصادي، ولدى استقباله جمع من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد، دعا سماحته إلى الحفاظ على مكانة إيران بالمنطقة والعالم عبر تحقيق النمو الاقتصادي. كما دعا القائد مسؤولي البلاد إلى ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار آراء المنتجين وتشكيل مجموعات عمل بحضور المنتجين لمتابعة قضاياهم وإيجاد حلول لمشاكلهم بشكل جاد وعملي. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي اهتمام إيران بالعلاقات مع الدول الإسلامية قائلا إن طهران لديها نظرة ثورية ومميزة للجزائر وشعبها. وخلال لقائه مع نظيره الجزائري على هامش المؤتمر 17 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية بالعاصمة الجزائر، أكد محمد باقر قليباف أن قضيتنا الأولى هي قضية فلسطين، وأن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته على أراضي البلدان الإسلامية. واقترح عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في أقرب وقت ممكن داعياً نظيره الجزائر لزيارة طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة وزيادة التعاون التجاري بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني مواصلة دعم طهران الكامل لفلسطين وتضامنها مع عوائل الشهداء ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها حسين أمير عبد الله مع كل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وشدد أمير عبد اللهيان على أن الشعب الفلسطيني سيحقق النصر ويحرر القدس والأقصى وكل الأراضي الفلسطينية. من جانبهما أعربا هنية والنخالة عن تقديرهما لمواقف إيران المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأكد استمرار الشعب الفلسطيني في طريق الجهاد حتى تحرير الأراضي الفلسطينية من دنس الغزاة الصهاينة. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز 160 جنوب الحرم الإبراهيمي أطلقت الرصاص الحي على سيارة ما أدى إلى إصابة الشاب نسيم أبو فودة برصاصة في الرأس. كما أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة، فيما أصيب جندي صهيوني بالحجارة خلال مواجهات في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. أفادت المصادر الخبرية أن اشتباكات وقعت صباح اليوم بين قوات الحشد الشعبي وعصابة داعش الإرهابية في منطقة طارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. وبحسب تلك المصادر فإن عنصرا من الإرهابيين قد قتل في هذه الاشتباكات كحصيلة أولية. وكانت مصادر خبرية ذكرت صباح اليوم أن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت شاحنات كانت تعبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية تتضمن مساعدات غذائية. وأضافت تلك المصادر أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية لكن من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية والمستجدات السياسية والميدانية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي أنها شرعت بعملية أمنية شمال محافظة صلاح الدين شملت تفتيش الجزرات الواقعة بمحاذاة نهر دجلة وجبال مكحول من قرية المسحق إلى منطقة الفتحة، كاشفة أن العملية شارك فيها اللواء 51 وقوة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي. إلى ذلك أعلن الحشد إحباط محاولة تسلل لداعش الإرهابي غرب قضاء آمرلي بنفس المحافظة، مبينا أن ذلك جاء بعد رصد تحركات لفلول داعش الإرهابي وتمشيط مناطق حاوية قرية زنجلي وحاوية قرية عبود فيما لاذت العناصر الإرهابية بالفرار. وفي كركوك أفاد مصدر أمني بسقوط طائرة مسيرة تجسسية نوع فيكس وينج مجهولة العائدية على مجمع روان سيتي شمال مدينة كركوك. على صعيد سياسي، حذر عضو تحالف الفتح للزبيدي من قيام أمريكا باستخدام أسلحتها داخل العراق ضد حكومة محمد الشيع السوداني في حال قيامها باتخاذ إجراءات إصلاحية لخدمة البلد. وبين الزبيدي أن أمريكا تستخدم الدولار والتظاهرات وغيرها من الخيارات كأسلحة داخل العراق ضد سير السوداني باتجاه إجراء إصلاحات كبيرة في العراق، وستواجه بتحرك أمريكي لإثارة الشارع ضده بهدف إحباط قراراته. على الصعيد ذاته، جدد ائتلاف إدارة الدولة دعمه لحكومة السوداني والتي بات واضحا عزمها وقدراتها والتزامها بالبرنامج الحكومي وعلى جميع الصعود الخدمية منها والاقتصادية، فضلا عن تحركاتها الخارجية التي ستعيد للعراق دوره الريادي بين دول العالم والمنطقة. وأشاد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود بالتحركات الخارجية للسوداني وحكومته نحو بناء علاقات استراتيجية. ودعا الصيهود جميع الكتل السياسية والشعب العراقي ووسائل الإعلام لدعم ومساندة الحكومة في ظل التحديات والأزمات التي تخوضها في محاربة الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في جسد الدولة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
دعت أحزاب تونسية لانتخابات رئاسية مبكرة لتجديد مسار الإصلاح بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الضعيفة في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية. وبعد إعلان هيئة الانتخابات بأن نسبة المشاركة بلغت 11%، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إن الجبهة تشكك في ذلك، وقال إن 90% من الشعب التونسي رفض هذا المسار، داعيا الحركات السياسية والمدنية إلى الوحدة للمطالبة برحيل قيس سعيد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة. بدورها، قالت نائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي إن الشعب التونسي أصدر اليوم حكمه النهائي بإنهاء مسار الرئيس قيس سعيد. قتل نحو 30 شخصا وأصيب أكثر من 150 آخرين جراء تفجير انتحاري في مسجد داخل مقر للشرطة بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان. وقالت شرطة المدينة القريبة من الحدود الأفغانية إن الانفجار وقع أثناء صلاة العصر ونفذه انتحاري كان في الصف الأول من الصلاة. كما أعلنت السلطات رفع مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام أباد بعد التفجير الذي تبنته حركة طالبان باكستان. وأخيرا، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأن قواته في مدينتي أرتيوموفسك وأوغليدار بجمهورية دونيتسك تواجه أوضاعا صعبة للغاية. وقال زيلنسكي إن الوضع صعب للغاية في عدة مناطق نواجه فيها هجمات روسية ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا، مطالبا الدول الداعمة لأوكرانيا بمزيد من الأسلحة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعمل. قيد الثورة الإسلامية يستقبل جمعا من المنتجين ومدراء الشركات المعرفية في البلاد. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لا يفهم غير لغة القوة ويجب التصدي له لوقف اعتداءاته. استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابة برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الغاليات، وأجمل التحايا الطيبة نرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت عبر أثير راديو طهران ومن برنامجهن عالم المرأة. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم هو المرأة الإيرانية ودروس من الثبات. أهم المواضيع التي نتناولها في هذا اللقاء وهي: كيف كانت نظرة الإمام الخميني للمرأة المسلمة، وهل هي نظرة الإسلام المحمدي الأصيل لدور المرأة في المجتمع؟ ما هي إسهامات المرأة الإيرانية في مسار الثورة الإسلامية، وكيف حصلت على هذه المكانة؟ ما هي أهم إنجازات المرأة الإيرانية المسلمة في ظل عمر الثورة، وحبذا لو تتطرقون إلى بعض الأرقام والإحصائيات في هذا المجال؟ لماذا يحاول الغرب التنقيص من شأن المرأة المسلمة وجرها إلى بعض المسارات التي يرغب بها؟ نعم، وأيضا ما هي أهم دروس الثبات والعزة والكرامة التي قدمتها المرأة الإيرانية لسائر النساء في العالم وتحديدا العالم الإسلامي؟ نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية للمرأة الإيرانية أيضا. وقد اخترنا هذا الموضوع باعتبار طبعا قرب حلول 10 الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وبالنسبة للمحاور التي تحدثنا بها إن شاء الله سوف نتناولها مع ضيف البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، سوف تكون لنا فقرات منوعة وكذلك الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم وكذلك الحديث مع ضيوف البرنامج. الآن ننتقل إلى بداية الحديث.
أصبحت المرأة بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية تتمتع بكثير من الحقوق والإمكانيات، وحصلت على مكانة عالية في المجتمع الإيراني لم تكن حصلت عليها طوال التاريخ، وتوفرت الفرص أكثر من ذي قبل لدخول الفتيات إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران تم الاهتمام بالشأن الإنساني والمكانة الإنسانية للمرأة على العكس مما يريده الغرب للمرأة، فحصلت المرأة على فرص للتقدم والرقي لم تتوفر في تاريخ البلاد، وتم الاهتمام بالتعليم. وكما أفادت إحصائيات البنك العالمي، فإن نسبة الأمية بين النساء في إيران قد تراجعت من 60% بان انتصار الثورة الإسلامية إلى أقل من 10% في عام 2010. وحسب تقرير المجمع العالمي للاقتصاد، حصلت إيران على المرتبة الأولى عالميا في العدالة في التعليم بين الفتيات والفتيان. وبعد الثورة الإسلامية الإيرانية توفرت الفرص أكثر من ذي قبل لدخول الفتيات إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فارتفعت نسبة الفتيات في الطلاب الجامعيين من 25% في السبعينيات إلى أكثر من 50% بعد انتصار الثورة الإسلامية. وعلى العموم، فإن نسبة الفتيات الإيرانيات في الجامعات هي أكبر من الفتيان على الدوام الآن. وحققت المرأة الإيرانية تقدما كبيرا خلال السنوات 40 من انتصار الثورة الإسلامية، خاصة في مجال العلم وأيضا التعليم العالي. وحصلت الفتيات الإيرانيات على 60% من اختبارات القبول في الجامعات في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من جميع مشاكل البلاد إثر الحظر الجائر والظالم للدول الغربية، فإن تقدم المرأة في مختلف المجالات مستمر، والمرأة الإيرانية تشكل 50-60% من الموظفين في البلاد و50% من طلاب الجامعات، فيما تستحوذ على 30% من مقاعد التدريس الجامعي، كما شكلت 27% من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات و37% من الشريحة الطبية في البلاد.
نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم مباشرة وكذلك للاستماع إلى مشاركاتكم، وإذا وجد لديكم سؤال حول هذا اللقاء لعالم المرأة، الأرقام كالتالي وهي 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3768، الرقم الأخير 2201-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل المكتوبة أو المسجلة، وإذا وجد لديكم سؤال لبرنامج عالم المرأة أو اقتراح طبعا لهذا البرنامج، فأرسلوا إلينا أو نستمع إلى أصواتكم عبر رقم الواتساب وهو 0098-9388-78-4050. نعم مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الكريمات، طبعا المرأة في الجمهورية الإسلامية، طبعا بعد انتصار الثورة الإسلامية حصلت على مكانة عالية في المجتمع الإيراني لم تكن حصلت عليها طوال التاريخ. طبعا المرأة جزء هام من المجتمع، لها دور حاسم في تطور المجتمعات الإنسانية أو تخلف هذه المجتمعات. وقد سعى الاستعمار إلى استغلال المرأة مرة للفساد وتارة لاستعبادها. والغريب يعني أيضا في الأمر أن كافة المستعمرين المستغلين للمرأة كانوا يرفعون شعار تحرير المرأة والدفاع أيضا عن حقوقها عبر جرها إلى التخلي عن سترها وأيضا حجابها، كما دفعوا لها أدنى الأجور حينما رفعوا شعار إدخالها إلى النشاطات الاجتماعية ومساواتها مع الرجل. فيما كانت الخطة هي الاستعباد وأيضا الاستغلال. طبعا مثال على ذلك المجتمعات الغربية مثال واضح على التعامل بقساوة مع المرأة، وقد ارتفعت نسبة الانتحار بين النساء في المجتمعات الغربية قياسا مع الرجال، خاصة ما بين عامي 2000 و2016. طبعا ارتفعت نسبة الانتحار بين الرجال 21%، فما بالمقابل نرى أنه ارتفاع نسبة النساء وصل إلى 50% في الغرب، وهذا يدل أيضا على العداء للمرأة عذرا وليس الدفاع عنها. طبعا وفرت الثورة الإسلامية طبعا بالنسبة للموضوع المرأة الإيرانية ودروس من الثبات، وفرت الثورة الإسلامية فرصة تاريخية للمرأة الإيرانية من أجل التقدم وأيضا تعزيز المكانة في بيئة آمنة وأيضا بيئة أخلاقية عادلة بعيدة عن التحديات التي تواجهها النساء في الدول الغربية. طبعا مروعة الصورة التي يعكسها الإعلام الغربي عن المرأة الإيرانية والظروف أيضا التي تمر بها، فالمشاهد في بعض الأحيان، المستمع القارئ الذي لا يعرف إيران وما يجري داخلها، سيجد المرأة الإيرانية من خلال متابعة وسائل الإعلام الرئيسية ضحية متخلفة عاجزة عن تحقيق أبسط الإنجازات في العالم الحديث، لأنها تقف خلف الجدران التي وضعها النظام لسد طريقها نحو التقدم الاجتماعي والعلمي والاقتصادي. لكن بالمقابل نرى الحقيقة هي الصورة نفسها التي يريدها الغرب لإيران بأكملها، وليس فقط للنساء الإيرانيات. قد يساهم ضعف أو تقاعس الإعلام الإيراني أيضا في الإعلام الإيراني الخارجي في ترسيخ الصورة الحقيقية للمرأة. هناك نرى عداء طبعا خارجي على المرأة، على حقوق المرأة. طبعا مستمعينا للتعرف على الموضوع أكثر فأكثر، نستمع إلى الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران لنرى ماذا لديه من حديث.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بضيفي الكريم الدكتور مسعود فكري الباحث الإسلامي من طهران. دكتور تفضل، كيف تغيمون دور المرأة الإيرانية ونشاطاتها المختلفة في ظل مسار الثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى حاولت أن تقوم دور المرأة كعنصر مهم في تطوير وتنمية البلد في كافة أصعدتها ومجالاتها، ولاحظنا أن قبل الثورة الإسلامية كانت الثقافة السائدة في هذا المجتمع الإيراني تهميش دور المرأة أو استغلال شخصية المرأة كآلية بعض القضايا لا تنسجم مع مبادئ كرامة الإنسان وكرامة المرأة. فإن الثورة الإسلامية بما أنها كانت ثورة ساهمت فيها الجنسان الرجل والمرأة، وخاصة بما أن المرأة قد قامت بمسؤولية مهمة في تنشيط الشباب وتربيتهم لأجل مساعدة هذه الثورة العظيمة، فمنذ بداية هذه الثورة وبعد تأسيس النظام الحاصل من هذه الثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضمن القوانين المصادقة عليها في الآليات القانونية الموجودة في البلد، فإن هذه المجالات حاولت أن توفر مجالا مناسبا لمساهمة المرأة بمختلف نشاطاتها من النشاطات العلمية والثقافية والتقنية. ومن الأكيد أن هذه الثورة لا تهمل جانب الدور الريادي للمرأة كأم كرصيد أساسي لتربية الجيل والشباب والتربية الأسرية. ومع الأسف نحن نلاحظ أن هناك جانبين نسميهما بالإفراط والتفريط. هناك من يعتقد بأن الحفاظ على كرامة المرأة يستدعي تهميش هذا العنصر العظيم من الدور الاجتماعي، ولا بد أن تعتكف المرأة على مسؤولياتها فقط داخل البيت كأداء الواجبات البيتية تجاه الزوج والأولاد وأعضاء الأسرة. وهناك نظرة أخرى كذلك مرفوضة، هذه النظرة تقول بأن المرأة لابد أن تهتم بنفس الدور الاجتماعي للرجل دون أن تكون هناك واجبات ومسؤوليات داخل الأسرة. فإن الفكر الليبرالي من جانب بهتافات براقة يحاول أن يقدم فكرة حضور وتواجد المرأة في صحة المجتمع ومع الإهمال بالنسبة إلى المسؤولية الأسرية كتربية النواة الأساسية لبناء الإنسان وتربية الأولاد والأطفال والصغار. فمن هذا المنطلق ممكن أن نقول أن الثورة الإسلامية بما أنها كانت معتمدة على القيم الإسلامية الخالصة حاولت أن تجمع بين الجانبين، ولا تنسى هذه الثورة والنتاجات القانونية من هذه الثورة ضمن النظام الإسلامي، حاول أن يركز أولا على دور المرأة كزوجة وكأم لبناء الأسرة القيمة، ومن جانب آخر لا تنسى هذه الثورة وقوانينها الناتجة عنها عن الدور الاجتماعي. فنلاحظ أن مساهمة المرأة في المجالات العلمية كأستاذة جامعية كموظفات وحتى أصحاب الصناعات والتقنية الموجودة في المجتمع ليست هذه كلها حكرا على الرجل، بل هناك مجال مناسب وخصب لمساهمة المرأة. فلذلك لا يمكن أن نقارن بما نجده من دور المرأة الإيرانية قبل الثورة الإسلامية، مهما كانت هتافات تهتف بموضوع الحرية للمرأة لكنها ليست حرية، بل كانت هناك استغلال لشخصية المرأة واستخدامها كآلية لبعض الأغراض التي لا أريد الحديث عنها. لكن الثورة الإسلامية بإضافة إلى الحفاظ على كرامة المرأة وشخصيتها ودورها وكفاءاتها وقدراتها وقابلياتها الكامنة في شخصية المرأة، حاولت أن توفر مجالا لازدهار هذه القابليات الموجودة في المرأة. ولا شك أن هذا خير نموذج للمرأة كإنسان رسالي، يمكن أن يلعب هذا الإنسان مهما كان رجلا أو امرأة دورا أساسيا في بناء المجتمع.
نعم، كان معنا دكتور مسعود فكري الباحث الإسلامي والأكاديمي من طهران. شكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
الله يخليكم.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، ونشكر الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران على حديثه حول هذا الموضوع. وبالنسبة إلى النشاطات طبعا والإنجازات التي تحققت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران كنموذج، مثلا الرياضة، بعد انتصار الثورة الإسلامية تم العمل على توفير الأماكن المناسبة المخصصة لرياضة النساء حتى في أبعد مناطق البلاد، حيث عدد الصالات الرياضية في القرى ارتفع من مثلا 5 صالات قبل انتصار الثورة الإسلامية إلى 400 صالة الآن في الوقت الحالي. عدد الألعاب الرياضية المخصصة للنساء ارتفع من 7 ألعاب في عام 1979 إلى 38 لعبة في عام 2004 مثلا. والآن فإن العدد هو أكبر بكثير، كما ارتفع عدد المدربات الرياضيات من 9 مدربات فقط إلى 35,000 مدربة، عدد حكام المباريات من النساء مثلا من 7 أشخاص إلى 16,000 شخص. أيضا ارتفع عدد الصالات الرياضية المخصصة للنساء بنسبة 30 ضعفا لرياضات السباحة، ألعاب الصالة وغيرها، وحصلت الكثير من النساء الإيرانيات على ميداليات رياضية في بطولات دولية وعالمية. يعني هناك نماذج للنساء المتفوقات، مثلا نلاحظ أنه توج منتخب إيران للسيدات بلقب بطولة آسيا للتايكواندو، حيث حقق المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد للسيدات فوزه الأول ببطولة العالم لكرة اليد في إسبانيا، وحصد منتخب سيدات إيران 3 ميداليات ذهبية ببطولة آسيا للتايكواندو في كوريا الجنوبية. أيضا كمثال مثلا أحرزت السيدة ليلى حيدري الميدالية الأولى في تاريخ سباق الدراجات الهوائية للسيدات في المنافسات الدولية. نماذج عديدة هناك من النساء. طبعا هناك أيضا نشاطات أخرى غير الرياضة، السياسة، الصحة، السلامة، الثقافة، الفن، هناك عدة نشاطات تميزت بها المرأة. إن شاء الله الآن سوف نتوقف مع فقرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات، وسوف نعود إلى ما بقى إلى ما تبقى من البرنامج.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. الكل يعلم أن السينما الإيرانية أصبحت محط اهتمام عالمي كبير بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 بسبب الفضول الغربي والأوروبي تجاه ما يمكن أن تقدمه السينما تحت رقابة العملية الإبداعية من الفكر الرجعي الإسلامي وفقا لمنظورهم، واستطاعت من خلال السيناريوهات الهادفة والقوية ذات المعنى العميق توظيف الرموز المحلية والابتعاد عن الأفلام والسيناريوهات التسويقية، وأن تقتفي حالات ومفردات يومية لتثبت أنها ما زالت قادرة على تناول الحاضر المعيشي. أما عن المرأة في السينما الإيرانية فقد استعادت مكانتها ومنزلتها التي كانت تفتقر إليها في عصر الشاه، وأصبحت تتمتع بحقوقها كاملة، مما جعلها تبدع بعملها كإنسانة كاملة، وبذلك فرضت على العالم النظر إليها بإعجاب وتقدير واحترام، وهيأت لها الثورة آفاقا واسعة في عالم السينما، وزودتها بالحرية والثقة في النفس، وأنشأت لها مؤسسات رسمية للدعم المادي لا مثيل له في جميع أرجاء المنطقة، ولم تكن للمرأة الإيرانية أي قيمة في عالم الإخراج كإنسانة مبدعة وفاعلة في المجتمع أثناء فترة ما قبل الثورة الإسلامية، حيث لم يظهر على عهد الشاه إلا مخرجتان شهلة رياحي في فيلم قصير مرجان، على الرغم من أن مصور الفيلم أحمد شيرازي قام بالديكوباج، وفروق فرخزاد في فيلم البيت المظلم. وتحملت المرأة الإيرانية ما بعد الثورة رسالتها بكل مسؤولية وإرادة وشجاعة، وشقت طريقها بنجاح وفتحت فصلا مذهلا وجديدا في تاريخ السينما العالمية رغم عمر الثورة الإسلامية القصير، وعرضت نموذجا سينمائيا متكاملا، وحققت إنجازات عظيمة، فتألقت بما لديها من طاقات ومواهب فنية على أفضل وجه بكل حرية وبدون أدنى قيود، وظهرت المخرجات الإيرانيات بقوة وبحضور متميز وفعل على الساحة العالمية بعد الثورة الإسلامية، وقدمت صورة مشرفة عن بلدهن، وحصدن الجوائز في المهرجانات السينمائية الدولية بالجملة، وأثارت هؤلاء المخرجات الاهتمام بما طرحت أفلامهن من رؤية شجاعة في تداول مشاكل المرأة خاصة ومشاكل المجتمع كافة. وتعددت إبداعاتها الفنية، تسابقت معها المهرجانات السينمائية الدولية وأكاديميات الفن في كل أنحاء العالم لاستضافتها وعرض أفلامها، إلى درجة أن اليوم العالمي للمرأة لا يخلو من عرض أفلام المخرجات الإيرانيات، مما يشكل دليلا دامغا على عظمة إبداع المرأة الإيرانية في السينما وقدرتها الراسخة على إثبات وجودها.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم من جديد. طبعا تحدثنا قبل هذه الوقفة حول دور المرأة في الرياضة، وأيضا في فقرة نافذة مفتوحة استمعنا حول وجود وحضور المرأة في السينما وفي الفن، وأيضا للمرأة الإيرانية لها دور في السياسة، حيث تساهم المرأة الإيرانية في الحياة السياسية بدور حيوي فعال، فهي تشغل مناصب عالية وحساسة في الدولة كمنصب نائب رئيس الجمهورية، وأيضا طبعا كمنصب نائب رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية، وأيضا نائب شؤون المرأة والأسرة، ونائب رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة الحفاظ على البيئة وغيرها. الآن طبعا لضيق الوقت تنضم إلينا مباشرة أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران عبر الهاتف. السلام عليكم أم فرقان.
عليكم السلام ورحمة الله.
أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة والمرأة الإيرانية ودروس من الثبات. بداية، كيف كانت نظرة الإمام الخميني للمرأة المسلمة، وهل هي نظرة الإسلام المحمدي الأصيل لدور المرأة في المجتمع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على البشير النذير سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبارك لكم وللمستمعين الأكارم حلو شهر بهمن، شهر انتصار الثورة الإسلامية، شهر عودة الإمام إلى ربوع الوطن الحبيب، الشهر الذي رجع فيه الإسلام في إيران الإسلام بفاعليته وبمكانته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. وبالواقع أن الإمام الراحل قدس الله سره وأعلى الله مقامه أرجع للمرأة مكانتها السامية في الإسلام كما كانت منذ صدر الإسلام الأول، باعتبار القرآن الكريم لم يفرق بين الذكر والأنثى في التكليف الإلهي وفي الواجبات وفي الحقوق، وكان القرآن يؤكد أنه قال سبحانه وتعالى وإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، والنبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد النساء شقائق الرجال. ومن اليوم الأول الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وآله للصلاة بالمسجد الحرام، الروايات تذكر لأبناء العامة ولأتباع أهل البيت جمهور المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله خرج معه أمير المؤمنين وكان غلام سلام الله عليه، والسيدة خديجة سلام الله عليه. فمنذ اليوم الأول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بيّن مكانة المرأة ومنزلة المرأة وأنها عضو فاعل ومهم في المجتمع، ولها ما للرجل وعليها ما عليه، لديها حقوق وعليها واجبات. فلذلك نجد الإمام منذ اليوم الأول الذي جاء فيه يعني كانت المرأة لها تلك المشاركة الساهمة والفعالة في النهضة الإسلامية، في الثورة الإسلامية، في الخروج إلى الشارع، المطالبة بالحقوق، نبذ الحكومة الظالمة التي كانت تتمثل بأعتى طاغية وهو الشاه المقبور.
طيب،
وعبرت عن صوت الحق.
تفضلي.
نعم، فعبني عن مكانتها أنه هي لها حق الانتخاب، لها حق الترشيح، لها حق الإدلاء بالرأي، لها حق أن تعبر أما لديها هي يعني كيان مهم في المجتمع، بل هي كما قال الإمام رضوان الله تعالى عليه في نظر للمرأة أنه من أحضان النساء يعرج الرجال إلى العلياء.
نعم.
وفعلا المرأة كان إلى هذا الدور الفاعل باعتبار هي نصف المجتمع.
نعم.
المهم وعليها كذلك يقع النصف الآخر.
نعم. طيب للاستفادة من حضوركم نعم للاستفادة من حضوركم باعتبار الوقت ضيق، لماذا يحاول الغرب التنقيص من شأن المرأة المسلمة وجرها إلى بعض المسارات التي يرغب بها، وأهم الدروس دروس الثبات والعزة والكرامة التي قدمتها المرأة الإيرانية لسائر النساء في العالم وتحديدا العالم الإسلامي، إذا أمكن الاختصار في الجواب.
نعم. باعتبار يعني باعتبار احنا رأينا يعني المرأة في الغرب عبارة عن سلعة بالواقع، يعني لا تتجاوز إلا مكانة الإعلانات حتى على شيء بعيد عن المرأة وعن خصائص المرأة. وحينما رأى الغرب أنه الإمام رضوان الله تعالى عليه الذي جاء بالإسلام الفاعل كان له مكانته في المجتمع في الأسرة مع الفرد المرأة بالذات، ولذلك شوف هذه المرأة يعني صعدت إلى كافة الميادين نخلتها وبجدارة بجدارة في قمة البرلمان، كذلك نجدها كمثلا وزيرة أو مساعدة أو ما شاكل ذلك بالجانب الثقافي بالجانب الإعلامي بالجانب الطبي بكافة الجوانب. فلذلك المرأة سجلت حضور فاعل في المجتمع في الجمهورية الإسلامية، ولذلك يعني هذا هذه المكانة المرأة هي التي ساهمت في دفع عجلة التطور بالجمهورية الإسلامية، لذلك يشق ذلك على الغرب. يريدون من المرأة أن تبقى سلعة من أجل تنفيذ رغباتهم، وهم حينما يعني يحاولون القضاء على المجتمع الإسلامي ككل أنه حينما يذيبون الشخصيات الفاعلة في المجتمع الرموز الموجودة، ولذلك يشوف هو هذه يعني طريقة الغرب في التقليل من شأن المرجعية المرأة الأستاذ المعلم وهكذا، حتى يستطيعون بالتالي يعني الاستيلاء على الشباب والشابات وبالتالي توجيههم التوجيه غير الصحيح وإخراجهم عن الجادة التي رسمها الإسلام والقرآن.
أحسنتم. الفقرة الثانية من السؤال دروس الثبات والعزة والكرامة التي قدمتها المرأة الإيرانية لسائر النساء في العالم.
بالواقع نعم المرأة المسلمة الإيرانية ضربت أسمى الأمثلة في الجهاد في الصمود في الصبر في التحمل في العطاء اللي قدمتها المرأة المسلمة الإيرانية، يعني نجد ذلك واضح جدا كان منذ النهضة الإسلامية التي جاء بها الإمام الراحل قدس الله سره، قدمت أولادها شهداء وخرابين، كذلك الزوج، كذلك يعني ضحت بكل شيء بنفسها، ونزولها إلى الميدان كانت تقف أمام رشاشات العدو المتمثلة بالنظام المقبور لإشاء، كذلك وقوفها أمام السافات، كل هاي المواقف اللي سجلت للمرأة المسلمة الإيرانية الحضور الفاعل في الساحة، متأسية بسيدة النساء الزهراء سلام الله عليها والسيدة زينب والسيدة أم البنين، فضربت أسمى الأمثلة بالواقع. ولذلك كما قال الإمام كل ما لدينا هو من عاشوراء ومن الإمام الحسين عليه السلام. المرأة المسلمة الإيرانية يعني واقعا جسدت هذه المواقف العظيمة في صمودها وثباتها ووقوفها وتضحياتها وعطائها بالواقع. فكل النساء فضليات النساء في النهضة الإسلامية كسيدة الدباغ وغيرها من النساء في ذلك الحضور الفاعل ووقوفهم في نصرة الإسلام ونصرة الإمام ونصرة النهضة والثورة الإسلامية. ولذلك بقت هي لها شموخة ومكانتها في المجتمع. نعم
فتأسست
باقي النساء مواقف المرأة الإيرانية.
نعم أحسنتم. نعم شكرا جزيلا الأستاذة أم فرقان الحكيم، ونعتذر لك طبعا، رغبنا أن تكونين أكثر على الهاتف باعتبار اقتراب وقت أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. نشكرك الشكر الجزيل لهذا الحضور في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة.
لكل خير. موفقين لكل خير.
ونتمنى لك الموفقية أيضا.
ويعيد هذه الذكرى على الجمهورية الإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله.
إن شاء الله.
وانتصار الإسلام.
أمين يا رب العالمين إن شاء الله. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. نعم. نعم، الآن نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
نعم، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم مستمعينا الأفاضل، وأيضا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
السلام عليكم ورحمة الله. إن المرأة الإيرانية شهدت من خلال فترتين وتاريخين تطويرين أساسيين. أول تغيير شهده مسير المرأة الإيرانية تجلي في ظهور الإسلام، والثاني تبلور في ظهور الثورة الإسلامية. وبفضل الفترتين اجتازت المرحلة العبودية والرق وبلغت مرحلة العزة والعلو، وتمر الآن في فترة الازدهار والنمو. من دون شك أن الثورة الإسلامية أحدثت تطورا أساسيا في حياة المرأة الإيرانية، وطورت مكانتها الحقيقية ووسعت من نطاق مشاركتها، إذ لم تشهد هذا الدور في التاريخ من أي قبل. وفي النهاية يجب أن نقول أن الثورة الإسلامية هي التي قدمت هوية المرأة الإيرانية الأصيلة إلى العالم. نور من طهران.
لمستمعين إذاعة طهران العربية، في البداية أريد أهني وأبارك للشعب الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وأريد أهني بشكل خاص المرأة الإيرانية، لأن الثورة الإسلامية عادت لها قيمتها وكرامتها، لأن في النظام السابق كانوا يجبرون المرأة على صناعة شخصية وهمية لنفسها من خلال إبراز نفسها وجذب العيون نحوها. لقد كان هذا انحطاطا للمرأة ولم يكن تقدما، ولكن جاءت الثورة وغيرت نمط تعامل النساء وتوجهات نساء بلادنا 180 درجة. يعني تمت إدارة الظهر لتلك التوجهات والسير في اتجاه النور والنمو والإدراك العلمي والأخلاقي والسياسي والمشاركة في الساحات وتنمية الشخصيات البشرية وإفادة المجتمع بالمعنى الحقيقي للكلمة. كانت معكم شيماء من محافظة إيلام.
نعم، نشكر المستمعتين العزيزتين شيماء من إيلام وكذلك نور من طهران، ولننتقل الآن إلى إشارة خضراء.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أهم ما يميز بناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 هو إشراك المرأة والعنصر الشاب في مختلف مجالات الحياة ومشاطرتهم في مراكز صنع القرار السياسي لإيجاد ديناميكية اجتماعية في جميع مؤسسات البلاد. تأرجح مصير المرأة في المجتمع الإيراني منذ القدم إلى ما قبل الأربعة عقود الماضية بين التغييب المطلق وأدنى مستوى من الحضور في المجتمع، ومما لا شك فيه أن دور المرأة في إيران قبل الثورة الإسلامية مغاير عما جاء بعدها بكثير. فالنساء الإيرانيات خلقن ملاحم عظيمة في ميادين الثورة الإسلامية ومرحلة الدفاع المقدس، ولم يكن هذا الدور بالمهمة البسيطة والسهلة أو العابرة، بل كانت أشبه بالمعجزة التي تحولت إلى أنموذج نادر يحتذى به في المجتمعات المعاصرة. ولا يخفى على أحد دور المرأة الإيرانية في إحداث تحول جذري في المجتمع، فقد أجرت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله تغييرا جذريا وعميقا في مكانة المرأة ودورها في كافة مجالات الحياة، حيث رفعت من مقامها ووسعت نطاق مشاركتها في جميع مؤسسات الحكومة الإسلامية. وأدرك مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف منذ فجر الثورة الإسلامية بحرصه وحنكته وحكمته الدور الهام والمصيري للمرأة في الثورة الإسلامية، وكان متيقنا من أنه لن يكتب لها البقاء بدون مشاركة فاعلة للمرأة بها، وأكد أن الإسلام لا يريد أن تكون المرأة في أيدينا كشيء ودمية، بل يتطلع للحفاظ على شخصيتها وإشراكها في مختلف جوانب الحياة. وقال في أحد خطاباته المباركة: لن نسمح أبدا بأن تكون المرأة مجرد أشياء للرجال وأدوات للشهوة. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، قبل الختام نقول إن المرأة الإيرانية استطاعت رغم الحظر الراهن في البلاد أن تحقق إنجازات ملفتة في شتى المجالات، بما في ذلك التعافي من مرض كورونا. وكل هذا التقدم والرقي في ظل الحجاب الإسلامي ليثبت أن الحجاب لا يشكل قيدا ومانعا أمام التطور والرقي، وباتت أيضا الأنظار متجهة نحو قدرات المرأة وكرامتها الإنسانية وليس شكلها الخارجي فقط، لتشكل الأنموذج لباقي المجتمعات. ولذا نجد أعداء إيران الذين يشنون حربا ناعمة ونفسية على المجتمع الإيراني يستهدفون الحجاب من أجل قلب المفاهيم والأذهان. شكرا مستمعينا ومستمعاتنا الغاليات، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.